أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. روى أحمد بن حنبل، عليكم السلام سيدنا، صلى الله عليه وسلم، روى السكروة روى أحمد بن حنبل أن عائشة قال لها مسروق، واحد اسمه مسروق، قال لها: سألتك بصاحب هذا القبر، يعني قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألتك بصاحب هذا القبر ما الذي سمعت من رسول الله، يعني في حق الخوارج. قالت: سمعته يقول: إنهم شر الخلق والخليقة، إنهم شر الخلق والخليقة، يقتلهم خير خلق الخلق والخليق، وأقربهم عند الله وسيلة. هذا في مسند أحمد بن حنبل الجلد الأول صفحة 140، في سنن الدرامي في كتاب الجهاد. صدق نبي الله صلى الله عليه وآله. تم الكلام بحمد الله في البحث السابق عن الولاية التشريعية. قلنا خطة البحث هكذا: الحديث عن الولاية التشريعية، والحمد لله تم بقدر ما استطعنا توضيحها. ثم ننتقل إن شاء الله في هذه الليلة إلى الحديث عن الولاية التكوينية، ثم المحور الثالث والأخير هو العلاقة بين الولاية التكوينية والولاية التشريعية. الآن الحديث عن الولاية التكوينية. أنا حاولت منهج البحث، وإن كان مصادر يعني البحث يحتاج لأكثر تنظيم، حاولت بقدر المستطاع أن أرتب البحث في الولاية التكوينية بهذه الطريقة. فأنت إذا تريدون بس تكتبون هيكلية البحث، وإن شاء الله نحاول نبحث النقاط التي نثيرها. أولا، الحديث عن الولاية التكوينية يمر عبر أولا البحث عن المبدأ التصوري لمعنى الولاية التكوينية، هذا أولا. ثانيا، نتحدث عن المبادئ التصديقية للولاية التكوينية، هذا ثانيا. وفي هذا ثانيا يعني يكون الحديث عن المقاربة العقلية، هذا ألف يعني تخليها ألف، المقاربة العقلية. وهذا يكون عبر ألف المقاربة العقلية، ب المقاربة القرآنية، جيم المقاربة الروائية. قلنا ثالثا، العلاقة القائمة بين الولاية التكوينية والولاية التشريعية، العلاقة القائمة بين الولاية التكوينية والولاية التشريعية. هذا تقريبا الهيكلية اللي إن شاء الله نعتمدها في البحث، وهي هيكلية حاولت أنا بقدر استطاع المراجعة للمصادر أن أنظم البحث بهذه الطريقة يعني الخاصة. يعني أولا، البحث عن المبدأ التصوري لمعنى الولاية التكوينية. إذا أتينا إلى البحث اللغوي أولا للولاية التكوينية ورجعنا إلى أقوال اللغويين أو حتى المفسرين، بأن الولاية لها معاني، معنى المحب أو الناصر أو كذا حسب ما موجود في اللغة والتفسير، ولكن الأظهر من هذه الأقوال إن صح التعبير والذي نعتمده في البحث هو أن الولي بمعنى الأولى بالتصرف، الولي هو الأولى بالتصرف، هذا معنى الولي، هو من له الولاية في التصرف أو الأولى بالتصرف. من هنا حتى في الأبحاث الفقهية تجدون هذه المسألة، ولي الفتاة فرضا في العقد، لاحظ هو من له الحق في العقد قبوله وعدمه وما إلى ذلك، فله ولاية بهذا المعنى، له ولاية في التصرف، أو الإنسان الموكل على شيء أو المولى على شيء وما شئت فعبر. لاحظ إذن الولاية بهذا المعنى تكون هي الأولى بالتصرف، هذا من جهة عامة. ومن هنا يدخل بحث الولاية التشريعية والولاية التكوينية تحت هذه المظلة، لأن في الولاية التشريعية هناك أولى بالتصرف، في التشريع، في التقنين، في التسنين، في التحديد وما إلى ذلك، أو ما عبرنا فيما مضى تنزيل الأحكام الفوقانية والكلية إلى أمور محدودة مؤطرة مسننة مقننة من قبل الأولياء المعصومين سلام الله عليه كما وضحنا في البحث السابق. ويشمل كذلك الولاية التكوينية، هذا نفس العنوان العام الأولى بالتصرف. وعلى ذلك نحن المهم عندنا هو الولاية التكوينية. الولاية التكوينية عرفت بأنها قدرة الولي على التصرف في الأمور الكونية، قدرة الولي في التصرف في الأمور الكونية. على هذا إذا لاحظنا التعريف، نفس الولاية هي واحدة كما يقولون، يقول المحققون هكذا، أن الولاية أمر واحد، ولكن متعلق الولاية، دائرة الولاية تختلف. فمثلا إذا كانت دائرة الولاية، لاحظوا إذا كانت دائرة الولاية الحلال الحرام الحلية البطلان الاستحباب الكراهة وما إلى ذلك، هذه تسمى ماذا؟ تسمى تشريعية. أحسنتم، تسمى ولاية تشريعية، يعني متعلق الولاية، دائرة الولاية ما هو؟ الأمور التشريعية التنظيمية وما إلى ذلك. وإذا كان متعلق الولاية، دائرة الولاية هي الإماتة الإحياء الشفاء التصرف مثلا في الكون وما إلى ذلك، هذه بطبيعة الحال نسميها ماذا؟ ولاية تكوينية، نسميها ولاية ماذا؟ تكوينية. فعلى هذا قالوا إذن الولاية شيء واحد يختلف فيها المتعلق، ينظرون لهذه المسألة بتعبير آخر، يشبهون هذه المسألة بمسألة من؟ بمسألة العقل. العقل شيء واحد، ولكن بلحاظ نسميه عقلا نظريا، وبلحاظ نسميه ماذا؟ عقلا عمليا. بمعنى أن إذا كان الأمر فقط ما ينبغي أن يعلم أو يدرك فيسمى عقلا نظريا، وإن كان المتعلق ما ينبغي أن يعمل فيسمى عمليا. واضح يا هذا المطلب؟ هذا طبعا على رأي، هذا على رأي بعض المحققين، وأن لا يوجد بعض المحققين يقولون لا، هناك عقلان قوتان تختلفان، يختلف كل منهما عن الآخر كما ينسب للفارابي وغيره وبعض المحققين المتأخرين. على كل حال لكن بهذا المعنى، إذن بهذا المعنى يتضح بأن نفس الولاية يختلف متعلقها، إن تختلف حسب حسب اختلاف متعلقها. إن كان المتعلق الأمور الحلال والحرام تسمى شرعية، إن كان متعلقها الأمور التي فيها إحياء وإماتة وتصرف في الكون وإلى ذلك نسميها ولاية تكوينية. لاحظ، وهذا التصور ينفعنا إن شاء الله في بحث آتي، إن شاء الله في البحث النقلي في الاستدلال، خصوصا في آية إنما وليكم الله يأتي الكلام هناك كيف نستفيد من هذا التصور. إذن بشكل مختصر، المبدأ التصوري لما نحن فيه وهو الولاية التكوينية، في جملة واحدة نقول الولاية التكوينية تعني قدرة الولي على التصرف في النظام الكوني الإمكاني. كل نظام الإمكان بمراحله أو بتعددياته من جهة وجود الإمكان المجرد أو وجود الإمكان المثالي أو وجود الإمكان المادي كعالمنا الآن، للولي القدرة عن ماذا يتصرف في هذا النظام. أحسنتم، على رغم قرينة عقلية واضحة أحسنتم، ولا لا تذكر يعني. نعم، شيء تصرف الله لا أي أحسنت، ولا أقول عالم الإمكاني، من أنا حطيت قيد الإمكاني وهذا يشير إلى العدل. أستغفر لي ذنبك. نعم، على كل حال، إذا إلى هنا يتضح معنى ماذا؟ مسألة مبدأ التصور للولاية التكوينية. ملاحظة مهمة تجدر الإشارة إلى أن أحد أسباب إنكار بعض المعارف الحق القائم عليها البرهان العقلي والنقلي من آيات ومن روايات هو عدم وضوح المبدأ التصوري له، يعني عدم التصور الصحيح لهذه المسألة مدعاة أن ينكرها الطرف المقابل، وهذه موجودة للأسف. يعني بعض الحقائق أنت لما تشوف ليش ينكر هذا، لماذا ينكر هذا، لماذا ينكر هذا، هو عدم وضوح الرؤية لهذه الحقيقة ولهذه المعرفة لدى الشخص المنكر. هذه مشكلة. لاحظ، من هنا تجد بأنه القرآن والروايات تؤكد على مسألة الإيمان بالغيب. يعني أنت أيها الإنسان لم تستطع أن تصل إلى فهم هذه الحقيقة، على أقل التقادير ماذا؟ أن تسلم بها غيبا، خصوصا إذا عدم وجود المانع العقلي في المقام، وجد مانع عقلي لكي تتصرف أنت أو تحور الآية أو الرواية أو تنكر ولاية كونية أو تنكر كذا. لا، لاحظ، هذه مسألة جدا مهمة في المعارف يؤكد عليها جملة من المحققين. إذن بعض واقعا ما ينكر من معارف حق في المقام، خصوصا في معارف أهل البيت سلام الله عليهم في الآتية في القرآن والروايات، واقعا هو أحد أسبابها عدم التصور. مشكل واقعا عدم التصور. لاحظ، على ذلك إذن نقول باختصار بأنه الولاية الولي في اللغة قلنا هو المتصرف أو الأولى بالتصرف، وقلنا تنقسم إلى قسمين. فإذا كان متعلق التصرف ودائرة التصرف أمورا ترتبط بعالم التشريع والأحكام والحلال والحرام فهي ولاية تشريعية، وإذا كان دائرة التصرف أمورا ترتبط بالكون وعالم الوجود كالإحياء والإماتة والقبض والبسط والإيجاد و إلى ما إلى ذلك نسميها ولاية ماذا؟ تكوينية. واضح هذه المسألة؟ هذه في المبدأ التصوري. الآن تعميق أكثر ومسألة مهمة، حينما نتحدث عن الولاية التشريعية أو الولاية التكوينية ينبغي أن نفهم هذه الحقيقة، وهذا شيء وقاعدة معرفية ضرورية جدا لا يمكن رفع اليد عنها، ولا يمكن أساسا لا عقلا ولا نقلا، ومن يرفع اليد عنها إنما هو يجهل هذه الحقيقة ولا يدرك هذه الحقيقة. القاعدة المعرفية هي مسألة أن الولاية التشريعية والولاية التكوينية أولا وبالذات لله سبحانه وتعالى، أولا وبالذات من لمن؟ لله. الله هو المشرع والله هو المؤثر في الكون، وهذه عليها الأدلة العقلية. لماذا؟ لأنه يستحيل غير الله من غير الإذن أن يتصرف تشريعا أو يتصرف ماذا؟ تكوينا. هذه مسألة جدا مهمة. الآيات القرآنية تشير إلى حقائق هامة في المقام، ويعني صح التعبير توجد آيات تشير إلى هذه الحقيقة. مثلا بعض الآيات نحاول أن مثلا تشير إلى حقيقة، مثلا هذه الآية الشريفة، مثلا لاحظوا وياي: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. قوله تعالى: الله خالق كل شيء. لاحظ: إن العزة لله جميعا. لاحظ آية أخرى: إن القوة لله جميعا. هذه الآيات تشير إلى هذه الحقيقة أولا، بأن الحكمة، أن العزة، أن الخلق، لاحظ، أن القوة أولا وبالذات لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لاحظ هذا وفق القاعدة. هذا بطبيعته لا ينفي، والآن يأتي البحث تدريجا، وهذا بطبيعته لا ينفي أن الله سبحانه وتعالى بإذنه التكويني وإذنه التشريعي أعطى ماذا؟ هذه الولاية لغيره. لكن لما نقول أعطى هذه الولاية، لا يعني أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ افتقد هذه الولاية وأعطاها من؟ يعني انتقلت بنحو التجافي، يعني تنتقل منها المكان وهو الله سبحانه وتعالى الذات المقدسة التي من حقها التشريع ومن حقها التكوين، التأثير التكويني، نقلها للرسول صلى الله عليه وسلم أو للأمة أو للأنبياء أو للأوصياء أو حتى للجن كما سيأتي، أو حتى للملائكة. لاحظ، نقول لا يمكن بهذا المعنى، بل نقول بنحو التجلي. توضيح هذه الحقيقة، لاحظوا يا هذه مسألة أنا أركز على المواد التصورية جدا مهمة. الآن إحنا في الولاية التكوينية، لاحظوا معي في الولاية التكوينية، قصد في 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 في, في مسألة الملكية، الملكية الملك والمالك حقيقة من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، لا مالك سوى، هو المالك الحقيقي. ولكن حينما يملك الآخرين، هل ينتقل هذا الملك ويزول ويذهب إلى الغير أو لا؟ الله يملك الغير ولكن بتمليك من، بتعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه، هو المالك لما ملكك. يعني رغم أنك أنت تملك هالشيء، إلا أن الله هو المالك لما ملكك. توضح هذه الحقيقة. يقول الملك ينقسم إلى قسمين: ملك اعتباري وملك ماذا؟ حقيقي. الآن أنا أملك هذا الكتاب، لكن ملكا ماذا؟ اعتباريا. الآن أنا شريته بألفين تومان فرضا، أقدر أعطيك إياه نحو الهدية، خلص نأخذ الهدية تملكها، أبيع عليك فينتقل مني إليك، خلص ينتقل مني أصلا لا يبقى عندي، وتنتقل تمام الملكية. فأنا لا أملك هذا الكتاب، بعد ما تشتري أنت ما أملك هذا الكتاب. هذا يسموه ملك اعتبار، لأنه قابل للنقل والانتقال، قابل للمعاوضة. وهناك ملك حقيقي، وهو الذي لا يمكن أن يقبل الانتقال. نعم يتجلى في الغير، يظهر في الغير، ولكن لا يمكن ماذا؟ أن ينتقل. كمالكية الله للأشياء تشريعا وتكوينا، هو المالك الحقيقي، لا يمكن أن يزول ملك الله سبحانه وتعالى. لاحظ: إن الحكم إلا لله، إن القوة لله جميعا، إن العزة لله، إن كذا كما قرأ، الله خالق كل شيء. هذه كلها إشارات على البعد التشريعي والبعد التكويني، هو المالك أولا وبالذات. لاحظ، هذه مثلوها عادة بالملك الحقيقي مثل ملك الإنسان لقواه قواه الباطنية. الآن أنت عندك حواس ظاهرية، عندك العين، هذه حاسة ظاهرية، ما هي القوة دي ترى، هذا وين؟ حاسة ظاهرية. لاحظ السمع، هذا الإذن، لكن للسمع والبصر قوة في النفس، وهي قوة الأبصار، قوة الرؤية، قوة البصر وقوة السمع. هذه القوة ملك النفس، يعني غير قابلة للنقل والانتقال. يقولون أنا أستطيع أن أعطيك عيني، شيلوا العين عطوها زرع الأعضاء الآن، نعم ملكك عيني، لكن لا يمكن أن تملك قوة البصر عنها، هذه غير قابلة للنقل والانتقال. لماذا؟ لأنها ملكية حقيقية لمن؟ للنفس. أقول لك الأعضاء، لأن هذه الأعضاء ليست ملك حقيقي للنفس، ملك اعتباري قابلة للنقل والانتقال. أنا بستطاع أن يشيلوا هذه اليد يعطوها واحد يجيبوا يد يحطوها عندي أبدا. والأجهزة الآن حتى القلب الآن يغيروه والدماغ وأشياء كثيرة جايين يشتغلوا عليها في تغييرها في بدن الإنسان. لاحظوا لها هيكلية جديدة أصلا. فشاهدي أعود، فهذه مسألة جدا مهمة في هذه الحقيقة. إذا إدراك حقيقة أن الملك أولا وبالذات لله سبحانه وتعالى، ثانيا وبالعرض لمن؟ للآخرين، للغير. هذا الغير بغض النظر عن من هو الغير، ولي، نبي، وصي، جن، ملائكة، ما نربط الآن في هذه الدائرة، بعد يجينا بحثها إن شاء الله. إذا إلى هنا يتضح بأن حينما نقول ولاية تشريعية ولاية تكوينية، ماذا؟ لا يعني أن الله سبحانه وتعالى يتنازل عن هذه الولاية يعطيها الغير وهو يكون فاقدا لها، أو أنه لا يجعل في عرضة حيث أنه يكون شريك في الولاية التكوينية ولاية التشريعية، تعبيرنا نص ونص. أنا الآن الله عنده 100% فيعطي رسول الله شوي 20% ذلك يعطي 5% كذا، فلن تتخلص ولاية الله تتصير 50% 300%. وهذا لما أنا أقول هالكلام تصور والبعض في كتابات موجود هذا المعنى، في من ينكر الولاية التكوينية ماذا يدعي؟ يقول بأن الولاية التكوينية أصلا تعني الشراكة لله. لاحظ تعني من؟ الشراكة لله أو نفي فاعلية الله وما إلى ذلك. هذا كله عدم التمييز بين هذه، أو عدم تعبيرنا نعود إلى عدم وضوح المبدأ التصوري للولاية التكوينية والولاية التشريعية. لاحظ، والدليل تعال إلى القرآن نفسه، نفس الآيات اللي احنا ذكرناها الآن، ذكرنا وين؟ إن الحكم إلا لله، الله خالق كل شيء. لاحظ إن العزة لله، لاحظ إن ونحن قلنا العزة لله ونعم وإن القوة لله، أحسنت. لاحظ في سلم إن الله، إن الله سبحانه وتعالى يقول عن هذه الحقائق ويشير إليها أنها أولا وبالذات له، لكن في آيات أخرى يعطيها من؟ يعطيها الغير. مثلا لاحظوا يا، حينما الله قال الله خالق كل شيء، ماذا قال؟ فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن أفعل تفضيل، وهذا مؤشر أن هناك خالق. وجي القرآن في مصداق نبي الله عيسى، وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير بإذن الله. إذن القرآن أثبت خالقية لمن؟ لعيسى عليه السلام، وليس هو من مورد الدعاء كما يزعم البعض. لاحظ، هذه آية. تعال في مسألة إن الله، إن الحكم إلا لله، في مكان آخر يقول أليس الله بأحكم الحاكمين، هذه آية أم تشينا في القضية. لما يقول إن العزة لله جميعا، يقول ولله العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أم عزة لله وللرسول وللمؤمنين. في مسألة القوة، أن القوة، إن القوة لله جميعا، يقول في مورد آخر يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذن هذه الآيات تشير إلى هذا المؤشر، وهو أن الله سبحانه وتعالى في عين إثبات حقيقة أن التصرف التشريعي والتصرف التكويني له أولا وبالذات، إلا أنه يقول ماذا؟ للغير ثانيا وبالعرض، ثانيا وبالعرض. لا نحن يتضح، ما بعد دخلت في هذا البحث، بس واضح إلى هنا الآن المستوى البحث. إذا اتضحت هذه الحقيقة، ولا زال الكلام كله في المبدأ التصوري، أنا أعمق البحث في المبدأ التصوري لأهميته، عشان بعدين إذا دخلنا في بحث الاستدلالات تصير المسألة واضحة وجلية إن شاء الله. إذا اتضحت هذه الحقيقة، نأتي بأن نفس القرآن الكريم حينما يتحدث عن هذه البحث في مسألة الولاية التشريعية والولاية التكوينية، خصوصا إذا دخلنا إن شاء الله في الأبحاث الروائية والقرآنية تتضح أكثر جليتها وصادقها، نأتي إلى هذا التساؤل: كيفية التوافق أو كيفية التوفيق بين هذين الخطين في القرآن الكريم. خطين في القرآن واقعا، آيات تشير كما قلنا إلى إن الله خالق كل إن الله خالق كل شيء، وإلى خط ماذا يقول؟ فتبارك الله أحسن الخالقين، أو وأخلق لكم من الطين كهيئة الطين. لاحظ كيف نوفق مثل هذه؟ هل هذا تهافت؟ وبالتالي كان تهافت، خب أثبتنا تهافت في القرآن. وإذا كان تهافت نعم، أو لم نقل تهافت ولكن عقل تقرير، لابد أن نرفع اليد عن أحدهما، أما هذا أو هذا، أما نقبل هذا الخاص أو هذا الخاص، أو نرفض وما إلى ذلك. ذكر الأعلام من المحققين طبعا تقريبين، وبحد ذاتهم هم منهجين معرفيين أساسا، يعني منهج وخط هو ما يسمي أو ما يسمى بتحديد هذه المسألة، يعني من خلال العلاقة الطولية بين فعل الله سبحانه وتعالى وبين فعل العبد، بين تشريع الله وبين تشريع العبد، بين ملكية الله والتصرف الكوني لله وبين التصرف الكوني للعبد. هناك علاقة طولية، يعني هذا العبد إنما يتصرف ويؤثر بأي لحاظ؟ بلحاظ العلاقة الطولية، يعني من خلال الإفاضة الإلهية، يعني لا يكون في عرض الله، يستحيل في عرض الله أصلا، لا يمكن أن يتصرف أي مخلوق تصرف ذوين في عرض الله، مستحيل. وهذا ما تقدم في أبحاث القسم الأول في التوحيد، مسألة الصرفية وما إلى ذلك. أصلا من فهم الصرفية، ولذلك لا يوجد أحد يثبت الولاية التكوينية يدعي أن هناك من يتصرف ماذا؟ يتصرف من غير، أو أن هناك ولاية تكوينية من غير إذن الله سبحانه وتعالى، مستحيل أساسا، مستحيل عقلا، مستحيل نقلا، بل مستحيل ثبوتا وإثباتا. يعني لا يمكن حتى على مستوى الثبوت تطور أن هناك إرادة منافية لمن؟ في عرض إرادة الله، ولا إثباتا، لا جد، لا دليل عقلي يقبل هذا المعنى ولا دليل نقلي. ومن هنا يأتي التأكيد في مسألة بإذن الله، تجدون بأن الآية ماذا دائما في قبل نبي الله عيسى؟ بإذن الله، بإذن الله، كذا كذا، لاحظوا إياه. وحتى الآيات اللي أشارت مثلا في مسألة كما سيأتينا إن شاء الله في الجني، في العفريت الذي قال لنبي الله سليمان، ماذا قال له؟ أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، العفريت الجن، والذي عنده علم الكتاب ماذا قال؟ أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هنا ما قالوا بإذن الله، ولم يقل بإذن الله، لا العفريت قال بإذن الله، ولا في آية أصل الأخية ماذا؟ بإذن الله. في نبي الله عيسى تكرر منه بإذن الله، حتى الله يقول له بعدين تخلقك بإذني، يقولون بإذني هذا كاشف عن قرينة عقلية متصلة في جميع التصرفات، وهو أنه لا يوجد تصرف تشريعي أو تكويني إلا بمن؟ إلا بإذن الله. سواء ذكرناها في الآية إثباتا، أبرزناها في الإثبات، أو لم نبرزها، لكن هي مسلمة وين؟ في الثبوت، يعني في الواقع، يعني في الواقع والحقيقة، سواء قلت بها أو لم تقل بها. بتعبير أنت الآن أدركت أنك مخلوق لله أو لم تدرك، الثبوت والواقع ما هو؟ أنك مخلوق لله، سواء قلت أنا مخلوق لله أو قلت لست مخلوقا لله، هذا في مستوى الإثبات والظهور ما يأثر. الكلام في وين الآن؟ في الثبوت والواقع، في الحقيقة. نفس الكلام هو الكلام هنا في مسائل التصرفات التشريعية والتكونية، سواء جاءت آية بإذن الله أو لم تأتي بإذن الله، هي في النتيجة واقعا ماذا؟ بإذن الله. وهذا نسميه القرينة العقلية الدالة على أن جميع التصرفات لا تقع إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وهذه حقيقة مهمة، لأن أحد أسباب من أنكر ولا تكونية عدم انصحت الأمة، عدم فهمها الحقيقة أو عدم استثمار الحقيقة في قبول الولاية التكوينية. لأن بعض من أنكر الولاية التكوينية قال بأنه من قال إذا قلنا الولاية التكوينية جعلنا شركاء مع الله، هذا عقل أصلا لا يمكن أن تجعل شريك لله، لا يمكن أي تصرف لا يقع إلا بإذن الله، هذا لا مستحيل عقلا، تعبيرنا ثبوتا وإثباتا. لاحظ. وعلى ذلك افهم أي آية ما فيها بإذن الله أنت بعد المفروض تفهم ماذا؟ بإذن الله قرينة عقلية متصلة مع جميع التصرفات. أكثر من ذلك، في الروايات الحديث القدسي، عبدي بقوتي أطعتني وبقوتي عصيتني. لا يمكن إنسان يتحرك أو يتصرف إلا ماذا؟ إلا بالقوة والمدد الإلهي، وهذا نسميه بالإذن الإلهي. لاحظ. إذن هذا من يقول بالحقيقة الطولية يقصد هالمنحة، بأنه فعلا الله سبحانه وتعالى أن أعطى التشريع للبعض، أعطى الولاية التكوينية للبعض، ولكن في طول ماذا؟ ولايته، في طول قدرته، في طول ماذا؟ عطائه سبحانه وتعالى، لا في العار. لاحظ. فأنت مؤثر بإذن الله، أنت مشرع ماذا؟ بإذن الله. واضح هذه النقطة. ومن هنا فهموا مسألة هؤلاء أهل هذا المنحة، فهموا هذه الحقيقة، وهي مسألة الأمر بين الأمرين، ذكرنا في أبحاث عقادية سابقة الأمر بين الأمرين أحد تقريبات ماذا؟ العلاقة الطولية، لا جبرة ولا تفريض، ولكن أمر بين أمر. نفس التقريب هناك يأتي وين؟ هنا في فهم الولاية التكوينية والولاية التشريعية، هذا أحد التقريبات الموجودة. تقريب آخر أقرب إلى البحث العرفاني، يقول لا، نحن أكثر ترقي، وهذا اللي يطرحها ملا صدرة والعرفاء الآخرون حينما يأتوني مبحث الأمر بين الأمرين في توضيحات، تقريبا عدة تقريبات له يذكر ملا صدرة في مجموعة في رسائل فلسفية، هنا يذكر أربع تقريبات، فعليه يذهب إلى التقريب الرابع، وأن مسألة الأمر بين الأمرين، وحتى نرتب عليه نتيجة الولاية التكوينية والولاية التشريعية، خاضع تحت قانون ماذا؟ الظاهر والمظهر، لأن هذا الولي الذي استطاع أن يتصرف في الكون تشريعا وتكوينا هو لكونه مظهرا تاما من المظاهر، مظهرا من المظاهر الإلهية، بمعنى كما يستطيعنا شرف الدليل العقلي ووضح الفكرة أكثر، لكن أنا فقط على مستوى التصوير نقول هكذا، بأن الإنسان هذا الموجود إذا وصل في كمالاته وتدرج في كمالاته يصل إلى مرحلة ماذا؟ أن يكون مظهرا تاما، فتكون إرادته هي إرادة الله، وتكون تصرفاته هي تصرفات الله، وما إلى ذلك. لاحظ. وهذا اللي ما يشير إليه القرآن في مجموعة من الآيات كذلك، مثلا في قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، شوف إثبات في عين النفس، يعني رسول الله أنت الرامي، ولكن حقيقة من هو الرامي؟ الله، لكونك أنت مظهر تام متمحض، تعبيرنا مرآة ثقيلة نقية في ماذا؟ في كشف إرادة الله سبحانه، ومن هنا النبي يكون كاشفا لإرادات الله تشريعا وتكوينا، كذلك الإمام. وعلى هذا الرتب حقيقة إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة، أو هذه الرواية اللطيفة عن الإمام الكاظم عليه السلام، إن الله جعل قلوب الأئمة موردا لإرادته، يعني مظهرا لإرادته. طبعا هالرواية يجيك مثلا صاحب الطرح الأول العلاقة الطولية يقرأها بقراءته، لأن يفهمها وين على الفهم إنها طولية. صاحب الطرح العرفاني يقول لا، هذه ماذا؟ إشارة إلى الظاهر والمظهر، بأن الأئمة، بأن النبي مظهرا تاما لمن؟ لله بتعبير القرآن آية كلمة. لاحظ علامة الإشارة تعبير الرواية عن الإمام علي سلام الله عليه لا توجد لله أكبر آية ماذا مني، لا توجد لله أكبر آية ماذا مني بتعبير أمير المؤمنين سلام، يعني علامة إشارة مظهر تام. كما إن شاء الله إذا صار لبحث ونقطة نثير أكثر في الأدلة الروائية. شوف هذه الرواية قلت لك هذه عم تحمل كل المعنيين، أنا ما جاي أرجح معنى على معنى، فقط نذكر المنهجين. قال إن الله جعل، الإمام الكاظم عليه السلام يقول إن الله جعل قلوب الأئمة موردا لإرادته، فإذا شاء الله شيئا شاءوه. إن الله هو المشي حقيقة، الإمام كاشف عن مشيئة من؟ عن مشيئة الله. وبالتالي تطلح القضية بأن القضية جدا معقولة ومقبولة، ولكم مانع أن يكون الإمام تشريعا يتصرف وتكوينا ماذا يتصرف، لأنه لن يعكس إلا من؟ إلا مشيئة الله وإرادة الله تشريعا وتكوينا. لاحظ شاءوه وهو قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. واضح المطلب؟ في رواية لطيفة عن في دعاء للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول الحمد لله الذي جعل قلوبنا أوعية لإرادته. الحمد لله الذي جعل قلوبنا أوعية لإرادته. واضح هذا النقطة؟ واضح إن شاء الله تقريبا بشكل طبعا مختصر. إلى هنا إذن يتضح لنا مجموعة نقاط أثرناها في البحث الأول، وهو المبدأ التصوري للولاية التكوينية، وتقريب بشكل مختصر بما هو مطروح عند المحققين من جهة العلاقة الطولية أو العلاقة الظاهر والمظهر في تقريب هذه الولاية التكوينية بهذا اللحاظ. هذا كل البحث احنا حاولنا نفاصل على في المبدأ التصوري وتوضيح لأهمية كما أشرنا، لأن أحد أسباب إنكار الولاية التكوينية هو عدم الوقوف على حقيقتها أو على مبدأها التصوري. الوقت الظاهر لا يسمح، إن شاء الله في البحث الآتي يأتي الحديث عن النقطة الثانية هو اللي هو المبادئ التصديقية، يعني ما هي الأدلة والبراهين نسيقها أو تساق لإثبات الولاية التكوينية. قلنا توجد المقاربة العقلية والمقاربة القرآنية والمقاربة الروائية. إن شاء الله في البحث الآتي تأتي هذه الأبحاث مفصلة إن شاء الله يعني في البحث الآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.